بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في التطبيق الثامن، والتطبيق الثامن يبحث في قسمين، القسم الأول عليكم السلام العجز الحقيقي عن أحد الأطراف، عن أحد الطرفين. بحثنا أن المكلف هل يتمكن من ارتكاب هذا الطرف المقدور له أو لا يتمكن؟ إذا كان العلم الإجمالي منجزا باق على تنجيزه، إذن هذا الطرف باق على حاله، لا يجوز للإنسان الاقتراب منه لأن العلم الإجمالي منجز حتى مع العجز الحقيقي عن أحد الطرفين. كان هذا هو سؤالنا. الصحيح كما هو واضح أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، ولكن ما هو الوجه في ذلك عليكم السلام ورحمة الله؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك اختلال الركن. قال اختلال أن الوجه في ذلك اختلال الركن الأول، يعني لا يوجد لدينا علم بجامع التكليف الفعلي. المصنف رحمة الله عليه بدأ رحلة علمية مصغرة لإبطال هذا التوجيه وإثبات عدم اختلال الركن الأول، ولكن صحيح أنه في حالة العجز عن شيء ما، عن فعل ما، العجز عن فعل ما وإن كان مسقطا للخطاب، لا يتوجه النهي والخطاب، يعني لا يوجد تكليف على مستوى الخطاب بالنسبة إلى الفعل الذي عجز عنه المكلف، ولكن يوجد في الفعل الذي أعجز عنه توجد مبادئ الحرمة ومبادئ التكليف، هناك مفسدة شديدة. صحيح أنا عاجز عنه وما راح أسوي، لكن هناك مفسدة شديدة في هذا الفعل حتى وإن كنت عاجزا عنه، هناك مفسدة شديدة في هذا الفعل، كذلك هناك مبغوضية شديدة في هذا الفعل، لا مفسدة ولا مبغوضية، وإنما غاية الأمر لا يوجد خطاب ولا نهي في البين بل هذا القبل، وبالتالي لا يصح أن نقيس بين وبين، بين حالة العجز وبين حالة الاضطرار. نعم في حالة الاضطرار إلى الفعل كما تسقط الحرمة وخطاب الحرمة والنهي عن هذا المضطر إليه، كذلك تسقط المفسدة فيه والمبغوضية، فلا مفسدة فلا خطابة، يعني لا نهي ولا مفسدة ولا مبغوضية، ولكن هذا لخصوصية في الاضطرار، فإن الاضطرار يقسم الفعل إلى قسمين، إلى وجودين، فعل صادر بالاختيار وفعل صادر بالاضطرار، وما صدر بالاضطرار يصدر بلا مفسدة أصلا، بلا مبغوضية أصلا. أما في حالات العجز ماكو بالخارج فعل حتى نقول أن هذا الفعل الصادر لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، بل لا، هذا الفعل الذي عجز عنه الإنسان يعني لم يأتي به، لكن مع أنه لم يأتي به فإنه لو أتى به فإن فيه مفسدة وهو مبغوض، فيه مفسدة وهو وهو مبغوض. نعم النهي سقط لأن النهي لا يحتاج إلى وجود خارجي للفعل حتى يسقط، وإنما يكفي فيه الحضور الذهني اللحاظي الافتراضي، يفترض النهي يفترض الفعل فينهى عنه. إذن الركن الأول مو مختل، موجود عندنا علم بجامع التكليف الفعلي، لكن مو بنحو على مستوى الخطاب، وإنما على مستوى المبادئ. أنا عندي الآن علم إجمالي بأن واحدا من هذين الطعامين نجس، لو هذا الموجود جو إيدي لو ذاك البعيد الذي لا يمكن أن أصل إليه أصلا، أو إذا وصلت إليه هو غير صالح للأكل، لا يمكن، قل لا يمكن أن أصل إليه. معين بلي، هذا موجود جو إيدي وذاك مو موجود جو إيدي، واحد من قطعا نجس واحد من قطعا محرم، تلاحظون كيف؟ حينئذ العدل في ذاك والقدرة على هذا، بلي حينئذ صحيح ماكو حرمة في تناول ذاك، صحيح ماكو حرمة في تناول ذاك، لاحظ الحرمة تسقط، يكفي فيها أن يلحظ أن يتصور المولى أن يفترض المولى الوجود للطعام، وجود الطعام يكفي في ذلك، هذه الحرمة تسقط. ولكن المبادئ لا تسقط، المبادئ لا ما تسقط مال الذاك، ذاك يبقى على مفسدة أكله وعلى مبغوضية أكله، حتى إذا ما أقدر عليه يبقى أكله فيه مفسدة بالنسبة لي، ويبقى أكله مبغوض بالنسبة لي. فإذا عندي علم بأن هناك مفسدة فعلية في حقي ومبغوضية فعلية في حقي، إما بلحاظ هذا الطعام الموجود عندي، وإما بلحاظ ذاك الطعام البعيد عني، فعندي علم بجامع التكليف على مستوى المبادئ. فهذا الركن الأول تام مو مختل، الركن الأول مو لازم، مو لازم العلم بالتكليف الفعلي بجامع التكليف الفعلي من حيث الخطاب، لا من حيث المبادئ يكفي. هذا الوجه المشهور بعد مو تام. سيدنا عندك بيان آخر لإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ قال نعم، وذلك لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث مختل، كيف نثبت اختلال الركن الثالث في هذا المورد؟ طعام موجود جوا إيدي وأكو طعام بعيد عني لا يمكن أن أصل إليه، لا يمكن أن أصل إليه، لو هذا نجس حرام الأكل لو ذاك نجس وحرام الأكل. الركن الثالث مختل، ما هو الركن الثالث؟ ما هو؟ أن تكون كل الأطراف صالحة لجريان الأصل المؤمن. ليش؟ حتى إذا أريد أجري الأصل المؤمن بهذا الطرف راح يعارض الأصل العملي المؤمن مال ذاك الطرف فيتساقطان في مقامنا. هذا يا صياغة للركن الثالث، بل أذكروني هيا صياغة، هيا صياغة المشهورة وفق مسلك الاقتضاء، أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تساقط الأصول المؤمنة، فإذا لابد أن يكون كل طرف في نفسه صالح لجريان الأصل المؤمن. هنا في هذا المثال الأصل المؤمن لا يكون صالحا للجريان في ذاك الطعام البعيد، براءة أو طهارة ما تجري في ذاك الطعام البعيد. لماذا؟ لأن معنى أصالة الطهارة أصالة البراءة أنك يا عبدي أنت مطلق العنان تقدر تأكل ألف عافية، هاي تجري في الطعام البعيد؟ أبدا ما تجري. شلون تجري؟ هو الطعام البعيد. أنا مطلق العناد تكوينا لو مقيد تكوينا، شو تقولون؟ مقيد أصلا ما أقدر أكله، أنا مقيد العنان تكوينا بلحاظ الطعام البعيد. فإذا كنت مقيد العنان تكوينا، شنو فائدة يجي المولى ويقول لي تقدر تأكل؟ أنت مطلق العنان، ما يقدر، ما يقدر يخاطبني مباشرة ويقول لي هاي الحكاية، وما يقدر يجيب دليل مطلق يشمل هذا المورد، لا، وإنما ذاك الدليل لا يشمل هذا المورد، لأنه لا معنى لإطلاق العنان تشريعا في مورد أنا مقيد العنان تكوينا. فإذا البراءة ما تجري هناك، تجري البراءة إذن في مورد، في المورد اللي أقدر عليه الطعام اليمي أطبق البراءة، ولا يعارضها بعد أصالة البراءة هنا. لاحظتوا أصل الصياغة، الركن الثالث في الصياغة الأولى صلاحية كل طرف منهما لجريان الأصل المؤمن، كن ذاك الطرف في نفسه صالح لجريان الأصل المؤمن حتى يقدر يكسر البراءة مال هذا الطعام المقدور عليه، ولما لم يكن ذاك الطرف صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن، فإذا هذا الأصل المؤمن في هذا الطعام القريب ماكو ما يعارضه، فتجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. هاي وفق الصياغة الأولى. الركن الثالث الحمد لله. وفق الصياغة الثانية، وفق الصياغة الثانية، الصياغة الثانية ماذا تقول؟ صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير، على كل تقدير، يعني سواء كان المعلوم الإجمالي منطبق على هذا الطرف أو على ذاك الطرف، فإنه صالح العلم الإجمالي لأن يتنجز، لأن ينجز، صالح العلم الإجمالي، صالح لتنجيز معلومه الإجمالي، سواء كان معلومه الإجمالي هذا الطرف في الواقع أو ذاك الطرف، منطبق على هذا الطرف المقدور أو منطبق على ذاك الطرف الذي حصل العجز عنه. إذا العلم الإجمالي متوفر على هاي الخصوصية، إذن الركن الثالث موجود، والحال أن العلم الإجمالي لا يتوفر على هذه الخصوصية في هذا، في موردنا، في مورد العجز عن أحد الطرفين، وذلك لأنه لو كان المعلوم الإجمالي، يعني لو كان المحرك في الواقع هو ذاك الطرف طعام البعيد، حينئذ فإن هذا العلم الإجمالي لا ينجزه، لا ينجزه. ليش؟ لأن معنى التنجيز ما هو؟ شوف تعريف المصنف للتنجيز، معنى التنجيز إدخال في العهد، إدخال في العهد، فهذه الحرمة، حرمة ذاك الطعام البعيد، شنو معنى تتنجز عليه؟ يعني أن المولى يدخل ترك الطعام في عهدتي، في ذمتي، لابد أن أترك الطعام، ولكن وأنا أقدر أتناوله حتى يدخل في عهدتي ترك الطعام، لو ما أقدر أتناوله شو تقولون؟ أقدر لو ما أقدر؟ ما أقدر. بعد شنو معنى يدخل في عهدتي، يدخل في عهدتي ترك الطعام البعيد؟ ما له معنى، وبالتالي لا معنى لتنجيزه. إذا ما أكو معنى لتنجيزه، على من بعد يدخل في العهدة؟ بعد ما له معنى، وأنا ما أقدر عليه، شنو يدخل في عهدتي ترك ذاك الطعام غير المقدور؟ ما له معنى. فإذا لو كان الطرف الواقعي المحرم هو ذاك الطعام البعيد، إذن العلم الإجمالي لا ينجزه، فإذا هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، فاختل الركن الثالث. إذن الصحيح هو اختلال الركن الثاني، الثالث مو الأول. خب احنا وين وصلنا؟ والتحقيق وصلنا هنا وصلنا. خب فإذا النتيجة اللي وصلنا لها، فالعلم الإجمالي غير منجز، هاي فتوى أصولية، ويقال في تقريب ذلك هنا وصلنا مو صحيح، جيد. ويقال في تقريب ذلك أن الركن الأول منتف لعدم وجود العلم جامع التكليف الفعلي. خب، وكأن أصحاب هذا التقريب اللي الآن أخذنا اختلال الركن الأول بالبيان المذكور، جعلوا الاضطرار العقلية إلى ترك النجس، العجز، يعني العجز، جعلوا العجزة، العجز والاضطرار إلى الترك. لما كان الإنسان عاجزا عن الفعل هو إذن مضطر إلى الترك. جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه، هذا اللي هو مصطلحا يسمى بالاضطرار. جعلوا العجز كالاضطرار، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار، إلى ارتكاب طرف معين منه، لأن الطرف المضطر إلى فعله قد سقطت، حرمته بالاضطرار، فما عندي علم إجمالي بجامع الحرمة الفعلية. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه، على ما مر في التطبيق الثاني في الحالة الثانية اللي كانت تتكلم عن الاضطرار إلى بعض الأطراف، كذلك لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى تركه، يعني مع العجز، طرف المضطر إلى تركه أيضا يسقط، الطرف المضطر إلى تركه أيضا تسقط حرمته بسبب العجز. فما عدنا إذن علم بجامع التكليف الفعلي، بجامع الحرمة الفعلية. لو كان النجس هو ذاك الطعام البعيد عني فإنه ليس بحرام أصلا. لأن التكليف جعل، فكما لا ينجز العلم مع الاضطرار كذلك لا ينجز العلم مع العجز. لماذا؟ لأن التكليف مشروط، هذا تعليل لقوله كما لا فكذلك لا. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة، هذا واضح، كل تكليف لابد فيه من القدرة على المتعلق، وكل من الاضطرارين، الاضطرار الفعل والاضطرار الترك، يساوق انتفاء القدرة، بل الاضطرار إلى الفعل عندي، عجز عن الترك، والاضطرار إلى الترك عندي عجز عن الفعل، ما عندي قدرة. الاضطرار يعني سلب القدرة عن الفعل أو عن الترك، فيشمل الاضطرار والعجز، يساوق انتفاء كل من الاضطرارين، يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، بل هذا التكليف يسقط عن الفعلية على أحد التقديرين، وبالتالي ما يبقى عندنا جامع علم بجامع التكليف الفعلي. كأن أصحاب هذا التقريب قاسوا العجز على الاضطرار. خب هذا صحيح لو مو صحيح؟ الإنسان يقول مو صحيح، يدي يوضح لنا ليش مو صحيح. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى. الاضطرارين يعني الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، يتفقان في نقطة اللي هي سقوط الخطاب، يعني هما يتفقان في سقوط النهي والحرمة والخطاب، ويتفقان في أخرى اللي هي سقوط المبادئ، فإن الاضطرار يؤدي إلى سقوط المبادئ، بينما العجز لا يؤدي إلى سقوط المبادئ. هاي خلاصة ما يذكره المصنف الآن، بعدين راح يقول النتيجة. فهما يتفقان، الاضطراران يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر، قصد الخطاب، ها؟ عدم توجه الخطاب النهي والزجر كخطاب، معهما مع كلا الاضطرارين، فكمان لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع، هذا المضطر إلى شرب المائع، كما أنه لا يصح أن يزجر عن شرب المائع، كذلك لا يصح أن يزجر عنه، عن شرب المائع، من لا يقدر على شربه، يعني العاجز عن الشرب. وهذا يعني أنه لا يوجد لدينا عندما يدور أمر المحرم بين طرفين، أحدهما مقدور والثاني عاجز عنه، أحدهما اختياري والثاني اضطراري، لا يوجد علم إجمالي بالنهي بالخطاب في كلتا الحالتين، يا حالتين، حالة العجز وحالة الاضطرار. إذن هما الاضطراران يتفقان في عدم، في سقوط، قل في سقوط النهي، في سقوط الخطاب، ولكنهما، ولكن الاضطرارين يختلفان بأي شيء؟ بلحاظ مبادئ النهي. شنو هن من المفسدة، مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية، كيف يختلفان؟ لاحظ، فإن الاضطرار إلى الفعلي راح يوضح كيف تسقط المبادئ في حالة الاضطرار، اضطرار الفعل. فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل، يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف ببعض اختياره. تدري شنو يعني؟ يعني أن الاضطرار والاختيار يقسمان الفعل إلى حصتين، يعني أن الفعل في الخارج ينقسم إلى حصتين وقسمين، فعل خارجي نشأ عن اختيار، وفعل خارجي نشأ عن اضطرار. فإذا الاضطرار الفعل هو حصة خارجية، فإذا كانت عندي حصة خارجية للفعل الذي وجد في الخارج عن اضطرار، يعني نقدر نقول لا توجد فيه مفسدة ولا مبغوضية. فيمكن إذن ما دام وصلنا لها النتيجة أن الاضطرار إلى الفعل راح يشكل حصة، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار الفعل الخارجي الذي حصل في الخارج لكن بنحو الاضطرار، كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها. ما يمكن هذا الفعل الخارجي اللي حصل خارجا نقول بعد مع أنه حصل خارجا فيه المفسدة وفيه المبغوضية، أبدا، المفسدة والمبغوضية تنتفي وتسقط عن هذا الفعل الخارجي، ولذلك زالت الحرمة عنه، الخطاب زال في مقام الفعل الخارجي بعد سقوط المبادئ أيضا. هناك هكذا نقول، وإنما المفسدة والمبغوضية خاصة بالحصة الأخرى، في الحصة الأخرى الاختيارية، هذا بالاضطرار إلى الفعل. وأما بالعكس، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل، يعني هاي الواو تفسيرية، يعني والعجز عن ارتكابه، فلا يشكل هذا الاضطرار والعجز، العجز لا يشكل حصة خاصة من الوجود الخارجي للفعل، من وجود الفعل في الخارج على النحو المذكور، يعني حصة مغايرة للحصة الأولى التي يكون المكلف قادرا عليها وتصدر عنه. كلا كلا، المكلف عاجز، إذن لا توجد حصة ثانية، الحصة هي فقط المقدور عليها، وأما العاجز عنها فليست حصة خارجية للفعل، ليست حصة جديدة، الفعل لن يتحقق. شنو حصة؟ الفعل ما يتحقق في الخارج.
Thank you. Thank you.
يتزاحم الغرض الإلزامي مع الغرض الترخيصي، يأتي المولى ليرجح أحدهما للحفاظ عليه لأنه أهم عنده فرجحه فيرجحه. إذن تعال معي إلى أصالة البراءة الموجودة في الطعام البعيد. إذا المولى حكم بأصالة البراءة يعني شنو؟ يعني في هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وليكن أكو ألف مورد مثلا في عموم الأمة المسلمة، ألف مورد هو خارج عن محل الابتلاء، لو حكم بالبراءة تدرون شنو يعني؟ يعني أكو بعض الموارد في الحقيقة هي النجسة، وأكو بعض الموارد ليست هي النجسة. النجس هو الطرف الداخل في محل الابتلاء، ذاك مو نجس. فسوف تتزاحم الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، تتزاحم فيما بينها، تتزاحم الأغراض الترخيصية إطلاق العنان يتزاحم مع الأغراض الإلزامية في تلك الألف الخارجة عن محل الابتلاء في طول تاريخ الأمة المسلمة. كل واحد يقول احفظني، المولى سوى، المولى سوى قدم الملاك الترخيصي وإطلاق العنان. هذا معنى، هذا معنى الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هاي المقدمة الأولى. إذن من خلال هذه المقدمة نحتاج إلى تزاحم بين الأغراض الترخيصية والإلزامية في مورد. هذا في مقامنا أكل وما أكو في ذاك الطرف الخارج عن المحتاج، أكو تزاحم لو ما أكو. المقدمة الثانية يقول ولا وجود للتزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية، لا وجود للتزاحم. حتى يجي المولى ويرجح ويطلق العنان ويقدم هذا الطرف طرف طرف الطرف البراءة الأغراض الترخيصية، ماكو تزاحم حتى يحكم بالبراءة في ذاك الطرف، ماكو تزاحم. ليش ماكو تزاحم؟ قال لأن هو خارج عن محل الابتلاء، يعني المكلف ما راح يسوي، يعني أن الملاك اللزومي والغرض اللزومي مضمون، فما يقول للمولى احفظني، فما يقول للمولى احفظني، فما عنده مشكلة ذاك الغرض اللزومي. حتى لو كان الغرض، حتى لو أراد المولى أن يصدر البراءة ويقول يا برخصتكم، ما يهتم الغرض اللزومي، يقول لك لأن أنا محفوظ، المكلف مو قادر على بوفق الظروف الطبيعية العادية من حيث أنه من العقلاء، مو قادر على أن يرتكبني ويأكل على الطعام، ماكو تزاحم. فإذا يقدر المولى يصدر البراءة هنا، يصدر البراءة هناك. فإذا ماكو تزاحم، إذا ماكو تزاحم، إذا ماكو تزاحم، بعد ماكو أصل عملي، ماكو حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري فرع وجود التزاحم، فلن يصدر من المولى أصل اسمه أصالة البراءة بلحاظ الأطراف الخارج عن محل الابتلاء. فيبقى هذا الطرف، يبقى هذا الطرف فيه أصالة، نقدر نطبق عليه أصالة البراءة من دون معارضين. قال لأن هاي المقدمة الأولى، ليش ما يقدر المولى يحكم بالبراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه؟ المقدمة الأولى لأن الأصل العملية، لأنه أحد قسمين الحكم الظاهرها، تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية بالبيان اللي وضحته لكم، بالبيان ها التزاحم ذاك الطرف يا إخوان، كنت باوع للألف اللي هي موارد الخارج عن الابتلاء في تاريخ الأمة المسلمة. هاي المقدمة الأولى خلصت. المقدمة الثانية، هنا ماكو تزاحم في هذا الطرف، ماكو تزاحم، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بين الأغراض اللزومية والترخيصية بالنسبة إلى الطرف الخارجي عن محل الابتلاء، لا يرون تزاحما، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل. يعني ايش قد اكو هناك موارد هي محرمه في الحقيقه من تلك الالف 200 300 400 مضمونا يعني راح تترك بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي، وعليه ما يحتاج المولى أن يعطي ترجيح لأن ما تزاحم. فهناك إذن ما يشمله دليل الأصل العملي المؤمن حديث براءة، ما يشمل ترى الأطراف الطرف الخارج عن محل الابتلاء، يبقى يبقى هذا الدليل لا إطلاق فيه بالنسبة إلى ذاك الطرف. وأما هذا الطرف فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. هذا تتمة الكلام في القسم الثاني. القسم المطلب الأخير اللي ذكرته ضريب بس هو دقيق، يراد له شوية إمعان نظر. إذا صار عندكم سؤال أنا بخدمتكم، والحمد لله رب العالمين.